أما الآن فمع المحاضرة الثالثة في مادة الحديث النبوي وأستاذ الشيخ علي الحلبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا المتعلقة بالمنظومة البيقونية في علم أصول الحديث ومصطلحه. وكان آخر ما ذكرناه ما هو؟ تفضل. نعم، العزيز والمشهور. نعم، وقد قلنا عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، هذا هو الضابط في العزيز والمشهور. ثم يذكر المصنف أو الناظم قوله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يثم. معنعن كعن سعيد عن كرم، المعنعن هو الحديث الذي في إسناده عن فلان عن فلان، ولكن الحقيقة أن هذا لا يسمى معنعنا هكذا بإطلاق، لأن هنالك أحاديث في الصحيحين تكون معنعنة وبنفس الوقت أو وفي الوقت نفسه تكون خالية عن أدنى نقد وأقله. إذن المعنعن الذي يكون فيه بحث ويكون فيه نظر هو المعنعن الذي يكون راويه مدلسا، أما المعنعن الذي لا يكون راويه مدلسا فلا يقال فيه إنه معنعن، لأن العنعنة إنما تضر صاحبها إذا كان مدلسا. وما معنى العنعنة؟ العنعنة هي أن يقول عن فلان، أو أن يقول قال فلان، والجامع لقوله عن فلان أو قال فلان أن كلا اللفظين لا يدل على سماع أو تحديث. يعني عندما يقول الواحد منكم أو عندما أقول أنا وقال ابن تيمية، كلمة قال واضح جدا أنها لا تدل على السماع، لأن ابن تيمية أين ونحن أين. ولو أردنا أن نضيق الدائرة أكثر فقلنا لو أن أحدا قال: قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز. الأصل في كلمة قال الشيخ ابن باز في من عاصره أن تكون لمن سمعه، هذا إذا لم يكن مدلسا. فإذا كان مدلسا وقال قال ابن باز أو عن ابن باز فإن هذه الكلمة لا تجعل حديث هذا المدلس صحيحا، لا بد أن يكون منه تصريح بالتحديد، تصريح بالسماع أنه سمع هذا، بأن يقول سمعت ابن باز مثلا أو حدثني ابن باز أو أنبأني أو أخبرني، هذه كلها صيغ تفيد ماذا؟ تفيد السماع. أما كلمة عن فلان أو قال فلان هل هذه تفيد السماع؟ لا تفيد السماع، وإنما تحتمله. فإذا كان القائلها غير مدلس حملت على السماع بشرط إيش؟ المعاصرة وإمكانية اللقاء، هذان شرطان مهمان، المعاصرة وإمكانية اللقاء. طبعا وعندنا شرط أساسي أن يكون هذا الراوي أصلا ثقة، أما إذا كان غير ثقة فسواء صرح أم لم يصرح فخبره مردود بماذا؟ بسبب ضعفه الذي تلبس هو به. إذن إذا قلنا معنعن كعن سعيد عن كرم هذه كلمة مجملة، فهذا المعنعن قد يكون أو هذه العنعنة قد تكون من مدلس وقد تكون من غير مدلس. أما إذا قلنا معنعن المدلسين عن كرم فالاعتبار في العنعنة من حيث القبول والرد إنما تكون متعلقة بالراوي إذا كان مدلسا، أما إذا لم يكن مدلسا فالأصل قبولها. لكن هنا شيء، أحيانا يأتي الراوي غير المدلس، يأتي الراوي غير المدلس في السند ولا يكون بطبيعة الحال هنالك تصريح بالسماع، وإنما قال فلان أن فلان قال أو عن فلان أنه قال، ثم إذا بحثنا نجد أنه منقطع، فلان لم يسمع من فلان، فكيف نميز بين خبر هذا الراوي وهو غير مدلس وبين خبر ذاك وهو مدلس؟ الجواب أن هذا الانقطاع يعرف بسبب التاريخ، أو يعرف بالتاريخ من خلال التاريخ أن فلانا التلميذ لم يدرك فلانا الشيخ المحدث، أما إذا أدركه فإن عنعنته تقبل حتى لو لم يصرح لأنه عاصره وأمكن لقاؤه. أما إذا كان مدلسا فهل يقبل كونه معاصرا له أو أمكن لقاؤه معه، أم لا بد مع هذا كله من التصريح بالتحديد؟ لا بد مع هذا كله من التصريح بالتحديد. وهنا شيء، أن الراوي مدلس لا يكتفى لقبول حديثه بالتصريح أو بالوقوف على التصريح في سند واحد، بل لا بد أن يكون ذلك في الأسانيد كلها، في الأسانيد كلها، بمعنى جعل حديث وحديث آخر وثالث ورابع. لا نكتفي بأن نقول هذا المدلس قد سمع من شيخه في ذاك الحديث فيكتفى إذن بالحكم عليه بالصحة لأنه سمع منه حديثا، لا، لا بد من الوقوف على التحديث أو التصريح بالتحديث في كل حديث حديث. إذن هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة قد تثبت أصل السماع بحديث واحد،
ينبئك أنه سمع منه، لأنه قد صح عندك حديث أنه سمع. لكن هل هذه الصحة لهذا السماع الثابتة عندك بحديث هل يستفاد منها لإثبات الصحة فيها حديث آخر؟ تفضل. لا يستفاد. لماذا؟ من يجيب؟ تفضل. إذن قد يصرح بالتحديث والسماع في رواية، ولكنه بالمقابل يدلس في رواية أخرى. لذلك أهل العلم يضبطون، يقول فلان إذا روى عنه فلان كمثلا أبي الزبير، كمثل أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، يروي له مسلم كثيرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأبو الزبير مدلس، وجمارة كبيرة من أهل الحديث على أنه مدلس، لكن رواية أبي الزبير إذا جاءت من طريق الليث بن سعد فإنها تكون مقبولة حتى ولو لم يصرح. لماذا؟ تفضل. علم له عليها، كانت مكتوبة وعلم له عليها واحدا اخ واحدا. وبطبيعة الحال فان ابا الزبير ثقة، فالاصل في كلامه ان يكون مقبولا. اصلا لماذا ينزع المدلس الى التدليس حتى يهرب من الكذب؟ هذا احد وجوه التدليس، لان معنى التدليس ايش؟ اخفاء العيب. يقال فلان دلس، اي اخفى عيب سلعته. فلان دلس السلعة أي أخفى عيبها. وبالتالي فإن المدلس من بعض وجوه أسباب تدليسه أنه ثقة، فلا يريد أن يكذب فيأتي بكلمة كذا وكذا. ومن الطريقة هنا ما ذكره البعض في بعض الروايات المدلسين، بعض الكذبة اختلقوا احاديث نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ان فلانا سمع من فلان، قال ان رسول الله قال سمع فلانا من فلان، فهذا يدلك على مدى الهوة التي وقع فيها امثال هؤلاء الذين هم كذبون قبل ان يكونوا مدلسين. طبعا هنا نقطة، أن هنالك خلافا بين أهل العلم فيما يسمى بالمؤنن والمعنعن. فالمعنعن منحوت من عن فلان عن فلان، والمؤنن مش المؤنن، المؤنن أن فلانا قال أن فلانا قال وهكذا. فهذا من حرف عن، وذاك من حرف أن. هل هما بحكم واحد أم لهما حكمان؟ الجمهور من أهل العلم أن لهما حكما واحدا، ويلتحق حكمهما بحكم قال، لأن هذه الصيغة الثلاث كلها تدل على شيء واحد، وهو الإخبار من غير تصريح بالسماع. وهنالك بعض الخلاف العلمي الدقيق حقيقة بالنسبة لأن وبعض استعمالاتها، لكن لا أرى من المناسب ذكره، ولعلنا في دروس قادمة ومستويات آتية إن شاء الله نذكر شيئا من هذا التفصيل. ثم قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. لم يسم أي ذكر من غير اسم، أن رجلا قال يا رسول الله كذا وكذا، هذا المبهم المتعلق بالمتن. أما المبهم المتعلق بالسند ففيه عن رجل من أهل المدينة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من أهل المدينة مبهم أم مسمى؟ مبهم. الآن ننظر، إذا كان المبهم صحابيا فحينئذ يكون الحديث صحيحا لا يتأثر الحكم فيه سواء في السند أو في المتن من باب أولى. وإما إذا لم يكن صحابيا فالأصل أن الإبهام ضعف يرد به الحديث، لأنك لا تعلم هل هذا المبهم ثقة أم غير ثقة، وبالتالي فأنت تقف عنده ولا يجوز أن تصحح به الحديث لأنه علة، هذا الراوي مبهم وبالتالي هو غير مبين الاسم، وبالتالي فإن ثقته مجهولة بالنسبة لنا. طيب هل يختلف الحكم ما إذا كان هذا المبهم فردا أم جماعة؟ من يعرف؟ تفضل. كيف؟ الأخ يقول يختلف إذا كانوا جماعة فإن الجهالة تنجبر بكثرتهم، فإن الجهالة تنجبر بكثرتهم، بمعنى أننا فلنفرض أن هؤلاء المجاهيل ضعفاء، أفلا يتقوى ضعفهم هذا بكثرتهم؟ بلى. وعلى هذا في الصحيحين يوجد عدد من الأحاديث فيها مثل هذا الجمع الذي تنجبر بهم الجهالة ويرتفع بهم الحديث. إذا كان الإبهام في صحابي قلنا بأن هذا الإبهام لا يضر. لماذا؟ لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وقاتل شانئهم، هكذا عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم عدول الأمة وأمناء الشريعة وحماة الملة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمنتقص هم منتقص في دين الله، لذلك لم يجد الشيعة الشنيعة أولى من أبي هريرة رضي الله عنه في أن يطعنوا به وأن يوجهوا لهم السهامهم وأن ينفثوا فيهم سمومهم فيه سمومهم، وهكذا والعياذ بالله تعالى. هنا أيضا نقطة أخرى، أحيانا في بعض الأحاديث مثلا عن سعيد بن المسيب أن رجلا من المدينة مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أو هذا السند ماذا يكون الحكم عليه؟ أن عن سعيد المسيب أن رجلا من المدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نحكم على هذا الحديث؟ تفضل. سعيد المسيب تابعي، لكن نحن بحثنا في من بعده. نعم، من عنده جواب تفضل. لا يلزم أن تكون كلها، ويتكلم الآن ما ذكرته حفظك الله إنما هي إشارة إلى مراسيل سعيد المسيب، هنا ما في إرسال. أيضا ليس الجواب هذا. نعم تفضل. انتوا ركزتوا على الصحيح واحد يقول ضعيف. نعم تفضل. الأخ يقول وهذا جواب صحيح بالجملة أن هذا الإبهام لا يستفاد منه صحة ولا ضعف إلا بالتحقق من هذا الراوي المبهم، فإذا كان هذا الراوي المبهم تابعيا فالحديث حينئذ مرسل، وإذا كان هذا الراوي صحابيا فالحديث صحيح، لكن إذا كان الحديث هكذا وليس عندنا إلا هذه الطريق هل يحكم عليه بالصحة؟ تفضل. لا يلزم. إذا الآن لو عدلنا السند قليلا، قلنا عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل تختلف الصورة أم لا تختلف؟ تختلف. لماذا؟ تفضل. لا هو، لأن هو يقول سمعت رسول الله، انت قصدك سعيد. نعم هنا سعيد ينقل عمن سمع أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحالة هذه صحابي. نعم المبهم الذي في المتن معرفته ليست مؤثرة على صحة الحديث، لأنه لا يهمنا أن هذا الذي دارت حوله قصة رجل أو امرأة صغير أو كبير شامي أو مصري يمني أو حجازي، كل ذلك لا يؤثر في الغالب وفي الجملة على صحة الحديث، فالحديث يتعلق بقصة عن فلان من الناس وهذا معروف سواء عرف اسمه سواء أعرف اسمه أم لم يعرف. نعم هنا مثال على ذلك حديث في الصحيحين وهو حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هكذا الرواية في الصحيحين. جاءت رواية أخرى في الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن الراقي هو أبو سعيد الخدري نفسه، إذن هنا جاءت رواية أبهمت وجاءت الرواية أخرى فصلت. وباب المبهمات باب صنف فيه أهل العلم مصنفات خاصة، من أعظمها كتاب الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي. من يعرف اسم الكتاب؟ تفضل. نعم الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، اسم الكتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وهناك كتاب اسمه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. من يعرف تصنيف من؟ صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. تفضل. أبو زرعة ولي الدين عراقي، وليس والده عبد الرحيم ابن الحسين الأشر العراقي رحمه الله شيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. والإبهام يزول بمعرفة طرق الحديث وجمعها، لذلك من أهم أبواب علم الحديث جمع الطرق ومعرفة المصنفات، وجمع الطرق سبيله معرفة المصنفات، أما من لم يعرف مصنفات المحدثين فسيخبط خط عشواء. وأذكر في ذلك قصتين. اتصل بي أخ من طلبة الماجستير في الحديث، قل يا شيخ كيف أريد أن أعرف أن فلانا سمع من فلان؟ أنا نظرت في تهذيب التهذيب وفي غيره فلم أجد تصريحا أن فلانا سمع من فلان. قلت له بدأت أسأله هل رأيت المراسيل، هل رأيت جامع التحصيل، هل رأيت كذا؟ يقول لي أحيانا نعم وأحيانا لا. قلت له اقرأ لي السند حتى يعني علي أستحضر شيئا. فإذا بالسند قال فلان سمعت فلانا يقول كذا. قلت سبحان الله، ماذا تريد أكثر من هذا التصريح في السند نفسه؟ يبحث عن تصريح في السند، تصريح وهو في الإسناد نفسه، وآخر. وهذا يدلك على أهمية معرفة الكتب والمصنفات. آخر جاء يسأل عن موضوع في رسالة ماجستير يريد أن يقدمها، فقلت له يوجد عالم من علماء السنة الكبار اسمه ابن مفلح الحنبلي، من سعة علومه وكبر مداركه رآه شيخ الإسلام فقال له أنت لست ابن مفلح بل أنت مفلح. فقلت له هذا عالم جيد، فلو نظرت في كتابه الفروع وفي كتابه الأداب الشرعية لرأيت فيه من صنوف فنون الحديث وعلوم أهله شيء كثير. فقال الله هذا طيب، جد أنا بحث عن ترجمة الراوي، فإذا به يمسك كتاب تهذيب التهذيب. ماذا تصنع؟ قال أريد أن أبحث عن ترجمة ابن مفلح. قلت له ابن مفلح من علماء القرن الثامن، تبحث عنه في تهذيب التهذيب الذي هو يتكلم فيه يعني أعلى ما يتكلم فيه لا يصل إلى القرن الرابع أو حوله. وهذا سببه ماذا؟ سببه الجهل بالكتب والمصنفات. لذلك إخواني في الله دائما وأبدا أقول وأذكر هذا إخواني أن معرفة الكتب نصف العلم، معرفة الكتب نصف العلم. نعم. يقول وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يقول الإمام أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. طلبا لماذا؟ طلبا لعلو الإسناد. إيش علو الإسناد؟ وكل ما قلت رجاله على. إذا الإسناد العالي هو الإسناد الذي يكون رواته قلة بالنسبة للرواة الآخرين، يعني في الغالب في غالب المصنفات الرواة من المصنف في الكتب الستة مثلا غالب ما تجد، أحيانا تجد خمس رواة بين المصنف والرسول عليه الصلاة والسلام، أحيانا ستة، وقد تجد القليل إذا كان أكثر لكن نادر أو نادرا، بينما الأسانيد الثلاثية في البخاري 39 ثلاثيا. مسلم هل يوجد فيه ثلاثيات؟ من يعرف؟ تفضل. لا يوجد في مسلم ثلاثيات، مع أن مسلما تلميذ الإمام البخاري، البخاري عنده علو ليس عند شيخ.